الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي كنا تبينا ما يحصل للكفار عندما يحشرون ويسألون عن شركائهم أنهم يشركون ويقولون إننا لم نشرك. وذكر الله جل وعلا صورة أخرى من حالهم، قال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. انظر، عجيب، منظر مخيف ما يحصل لهؤلاء المكذبين. والله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لكل سال للقرآن: ولو ترى إذ وقفوا على النار. ماذا ترى من حاله؟ ترى الشيء العجيب، إذ وقف الكفار على النار وقفوا فوقها ينظرون إليها وإلى قعرها، أو وقفوا عندها أو وقفوا حولها، شاهدوها كيف حالهم، فقالوا يا ليتنا نرد، يعني نرجع للدنيا، ولا نكذب بآيات ربنا. يتمنون أن يردوا ويرجعوا إلى الحياة الدنيا التي هي حياة العمل، لأن الحياة الآخرة ليس فيها عمل، فيها جزاء. الحياة الطويلة جزاء ومكافآت وثواب وعقاب. فهم يقولون يا ليتنا نرد ونعمر في الدنيا ساعات أو أيام أو شهور أو سنوات، فإننا إذا رددنا إلى الدنيا لا نكذب وإنما نصدق لكل ما جاءنا به القرآن والسنة. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لا نكون من الكفار ولا من المعاندين ولا من الجاحدين ولا من اللعابين ولا من المواطنين ولا من الكسالى ولا من المنافقين، وإنما نكون من أهل الإيمان. هذه أمنية أولئك القوم، وهذا خبر من الله تعالى عن ذلك الموقف وهو يقع 100%، لا شك ولا ريب ولا تردد عند أي مؤمن في صدق هذا الموقف أنه سيقع وسيحصل لأولئك القوم الذين أشركوا بالله وأنكروا آياته ولم يطيعوا رسله عليهم الصلاة والسلام. فهم يتمنون أن يردوا إلى الحياة الدنيا لأن يعملوا الأعمال الصالحة ويصدقوا بكل الآيات القرآنية والآيات الكونية من المعجزات والدلالات. يقول جل وعلا في هذا الموقف مخبرا عن حالهم: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني ظهر لهم وتبين لهم ما كانوا يخفون من قبل، التمرد والعناد والإنكار ودعواهم أن محمد صلى الله عليه وسلم غير صادق وأن القرآن أساطير الأولين، بدا لهم أنهم كذبة وتبين وظهر ما هم عليه من الخداع والمراوغة والنصب والاحتيال والجحود ونحو ذلك من المواقف الشريرة التي وقفوها من الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته. بل بدا لهم، بل ظهر وتبين واتضح حقيقة أمرهم. يقول جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو أن الله جل وعلا بعثهم بعد موته ورجعوا لتغير الأمر، رجعوا إلى كذبهم واحتيالهم وعبثهم، لأن ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الدلالات واضحة على صدقه وصحة ما جاء به من الهدى، ليس أمرا ملتبسا وليس أمرا محتملا، بل ما جاءهم به هو حق وصدق، وإنما هو اللعب والاحتيال والحسد والمراوغة. ولو ردوا للدنيا كما طلبوا لعادوا ورجعوا إلى ما نهوا عنه، وأيضا رجعوا للكفر والشرك واتباع الهوى وترك اتباع الحق، وإنهم لكاذبون في مقولة هم يعرفون أنه ليس هناك رجعة، ولكن لو وقع هذا فإنهم لن يصمدوا ويستمروا على ما كانوا عليه من المقولة لما رأوا العذاب. ما حالهم في الدنيا يوم أن كانوا في الدنيا، وما هي مقولتهم؟ وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هكذا يقولون، يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ليس هناك حياة أخرى، ما في إلا هذه الحياة من الولادة إلى أن تخرج روح الإنسان،
عمر الإنسان الذي يعيش في هذه الحياة ما في غيرها. لا تتعبوا أنفسكم تتعبوا بالتردد على الصلاة وإخراج بعض أموالكم وتنقطعوا بعض الوقت لا تأكلون في الصيام وتتعبون أنفسكم بالحج، هذا ما في ثواب ولا في شيء آخر ما لا إلا هذه الحياة الدنيا. هذه هي مقولة هؤلاء الكفرة، وما نحن بمبعوثين. يقولون لسنا سنبعث، الذي يقوله لكم محمد صلى الله عليه وسلم إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني أيضا ما هو بس نحن اللي نبعث، حتى أجدادنا وأجدادهم أيضا يبعثون معنا، الذين لهم 200 سنة أو 300 سنة كلهم يبعثون. ما يصير هكذا يقولون. فهذا هو السبب الذي جعلهم يصرون على كفرهم وعنادهم، وأنهم لا يعتقدون أن هناك حساب وجزاء وثواب وعقاب وجنة ونار. دفعهم ذلك إلى أن يلهوا ويلعبوا ويعبثوا بهذا الزمن الذي بقوه في الدنيا، ونسوا أن هذه الدنيا مخازن ومستودعات تودع فيها الأعمال وتفك في يوم القيامة، وسيجد الإنسان عمله في يوم القيامة محفوظا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الثانية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الدنيا التي ننتهي منها هي النهاية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ، وهو من الخاطئين في هذا الاعتقاد الفاسد الذي أورده هذا الموقع من التعاسة والشقاوة والعذاب الأليم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا التي نعرفها ونعيشها مع أهلنا ومع أقاربنا مع والدينا وإخواننا وأولادنا، ما في غيرها، وما نحن بمبعوثين أي لسنا سنبعث، ما في شيء بعد هذا. الإنسان إذا مات خلاص انتهى، فحينئذ كل ما تجد لذة في هذه الحياة اعمل ولا تفكر فيما وراء ذلك، فكل ما وراء ذلك يعتبر لا شيء. وهذا هو الفرق بين من يؤمن باليوم الآخر ومن لا يؤمن به. الذي يؤمن باليوم الآخر يعمل له، والذي لا يؤمن باليوم الآخر يجتهد في إشباع رغباته وأهوائه من هذه الحياة. فقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى حالهم يا محمد
عليه الصلاة والسلام:
لو ترى هؤلاء المنكرين للبعث إذ وقفوا على ربهم بفصل القضاء ومحاسبتهم على أعمالهم، وقيل لهم: أليس هذا بالحق؟ انظروا إلى أعمالكم وإلى تصرفاتكم، إلى مخالفاتكم، إلى معاصيكم، إلى إهمالكم، إلى تعدياتكم، أليس هذا بالحق؟ هل ظلمتم شيء منه؟ وما ربك بظلام للعبيد؟ إن الله لا يظلم الناس، أليس ما ترونه مسجل لكم في دواويركم وسجلاتكم، أليس صحيح؟ هذه الملفات والوقائع الموجودة فيها تنكرون منها شيء؟ أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. يحلفون أنه كله حق. بلى حق وربنا، يقسمون لأن كل ما رأوا صحيح، ما ينكرون منه شيء أبدا، لا صغير ولا كبير. قال الله جل وعلا لهم: قال فذوقوا العذاب. ثلاث ذوق: أنتم تستهترون في الدنيا وتسخرون من الذين آمنوا، فما أنتم تشعرون به من سعادة في الدنيا ذوقوا وتجرعوا لذتها، تجرعوا آلامه، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الفاء هنا بالسببية، أي بسبب كفركم في الدنيا وإنكاركم لما جاءكم من الحق الذي عرفتموه الآن. ولو أنكم آمنتم واتبعتم الرسول عليه الصلاة والسلام لسلمتم، لكن لما أنكم صرتم على تلكم الحال ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذه الصور يذكرها الله جل وعلا للترهيب من أن يكون الإنسان من أهل هذه المواقف، ولتنبيه الإنسان عن أن يقع في شيء من المعاصي قد يواجه شيئا من ذلك إن لم يرحمه الله ويتوب عليه ولو كان من أهل الإيمان. فإن الله تعالى إذا لم يرحم العبد فإنه يحاسبه على معصيته بمقتضى عدله، ويعذبه على قدر معاصيه بمقتضى العدل، وقد يغفر الله له. هذا إذا لم يكن مشركا. أما المشرك فإن الله تعالى لا يغفر له، الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يكون مراقبا على أعماله وعلى تصرفاته، ليتصور هذا الموقف المذهل أمام الخلائق وهذه المحاسبة الدقيقة، حيث أن الإنسان تقدم له ملفاته وسجلاته ويرى أعماله فلا ينكر منها شيئا ولا وسيلة للإنكار، حتى لو أنكر هذه أمامه، فيتمنى أن يرجع للدنيا حتى أنه يصحح مسار حياته ولو لحظة، تمنى أن يعود للدنيا ولو دقائق معدودة ليتوب إلى الله ثم تقبض روحه ثانية، لكن هيهات وأنى له ذلك. قوله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار وقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، كل هذه المواقف، موقف الأول موقف يشاهدون فيه النار، فمحلاتهم ومساكنهم التي ستكون مقرا لهم أبدا الأبد، والمواقف الأخرى عند المحاسبة. وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، فسوف يحاسب حسابا عسيرا. فهذه المواقف مواقف صعبة ومذهلة ومخيفة، والعقلاء لا يعرضون أنفسهم لهذه المصائب التي إذا تطور الإنسان حصولها بين مخلوق ومخلوق ضاقت به الدنيا وتمنى أن يكون ترابا، فكيف بينه وبين ملك الملوك والذي لا مفر منه ولا مجال للكذب ولا الاحتيال ولا واسطة ولا شفاعة ولا ليس. الله تعالى لا يشفع، لا يقبل شفاعة أحد إلا لمن ارتضى، ولا يأذن لأحد بالشفاعة إلا إذا كان على وفق ما يرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهؤلاء الذين ذكرهم الله في هذه الآيات لا تقبل الشفاعة شيء، لأن من شرط الشفاعة إذن الله للشافع أن يشفع ويضاه عن المشفوع له، وهؤلاء لا يرضى الله تعالى عنهم لأنهم من أهل الكفر والشرك والضلال. هذه الصور التي ذكرها الله من المواقف المؤلمة. مع الأسف الشديد نرى كثير من الناس في هذه الحياة وهو يدعي الإسلام لكنه لا يبالي بكثير من الأساسيات في الدين. من أمثلة ذلك في زمننا هذا نرى بعض الناس لا يأتي لصلاة الجماعة إلا يوم الجمعة، والصلوات الخمس 34 صلاة يهملها، يصليها متأخرا ومنفردا، وهذا لا شك أن سببه عدم الخوف من الله، اجتماعه لا يتأخر عن الدوام الرسمي لوقت العمل، الدوام يذهب إليه لأنه سيحسم عليه راتب ساعة أو ساعتين إذا تأخر، 20 ريال أو 15 ريال تحسم عليه فيبادر. أيهما في ميزان هذا أعظم، التأخر عن الصلاة أو التأخر عن الدوام؟ لا شك أن مثل هذا الإنسان في تصوره أن شأن الصلاة أخف، وهذا من الجهل المطلق والعمى والضلال، لأن الصلاة هي من الأسباب التي لأجلها خلقت، فالله خلقك لتكون عبدا عابدا لله، فلأجل أن تكون موظف في إدارة أو في شركة أو مؤسسة أو غيرها. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بعض الناس يظن أنه إذا ارتكب خطأ بخفية لا بأس، إنما الممنوع أن لا يراه الناس، يتعامل في الربا أو يغش في المعاملة أو يرتكب فاحشة أو يتعاطى مواد محرمة إذا كان بخفية يظن أنه في مأمن من الخطر، وهو بهذا يضحك على نفسه، لأن حقيقة هذا الإنسان أنه لم يخف من الله، وإنما يخاف من الناس. المؤمن يراقب الله جل وعلا ويخافه ويعلم أن عقابه أشد من عقاب الناس، وأن علمه واطلاعه أعلى وأدق من اطلاع الناس، وعليه أن يستحي من الله لأنه عبد الله ويعيش في أرض الله ويأكل من رزق الله، والله تعالى قادر على أن يمنعه هذه كلها ويحرمه إياها، فأين يذهب؟ أين المفر؟ لا يستطيع. هو عبد الله ويعيش في ملك الله ويأكل من رزق الله، وليس له رازق ولا مكان آخر يأوي إليه أو يختفي به أو ينتصر به، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، ويصلح لنا ديننا ودنيانا وأوقانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والشيوعيين وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قل هذا يسأل في وظيفتي، أو من يعين إماما لمسجد، رجل حافظ لكتاب الله تعالى كاملا ولكنه ليس مجودا، وآخر حافظ لبعض السور وهو مجود ومسلم، فأيهما أحق بالإمامة؟ الذي يظهر لي أن الذي يجود القراءة أو لا، وإن كان أكثر ذاك أكثر قرآنا، لكن هذا أقرأ للقرآن، ومعنى الأقرأ يعني الذي يقرأ قراءة سليمة ومتقنة فهو الأقرأ. إذا طهرت المرأة من الحيض فهل يلزمها أداء الصلاة اليوم الذي طهرت فيه قبل حدوث الطهر؟ نقول لا، لا يلزمها إلا ما صادف وقت طهرها أو الصلاة التي تجمع إليها. ولو أن امرأة طهرت بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر، فلا يلزمها أن تصلي إلا الظهر، لا يلزمها أن تصلي الفجر. ولو أن امرأة طهرت بعد العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، تصلي العصر وما يجمع إليها. قل هل التنفل في الحرم بعد صلاة العصر جائز أم لا؟ نقول جائز، إذا دخل الإنسان لا يجد حتى يصلي ركعتين، وإذا طاف يصلي ركعتين طواف، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى من ليل أو نهار، فيشمل ذلك أوقات النهي وغيرها، ما بعد الفجر وما بعد العصر ووقت الزوال. قل المقيم بمكة إذا اعتمر بعد رمضان هل عليه هدي؟ أقول إذا كان الإنسان مقيم إقامة دائمة في مكة، مستقر بالسكن في مكة، فإنه إذا أتى بعمرة في أشهر الحج فإنه لا يلزم هدي التمتع، لأنه يعتبر من حاضر المسجد الحرام. أما إذا كان لا ليس مقيما وإنما جاء مؤقتا، فإن هذا يعتبر متمتعا وعليه تفتيشات هدي التمتع. قل هل يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة الكتاب؟ نقول نعم، هذا من نص القرآن: الطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بالطعام هي الذبائح، فذبيحة اليهود والنصراني إذا التزم بشرعه معنى كلمة التزم بشرعه يعني يذكر اسم الله وحده ويذبح. أما إذا كان لا يذكر اسم الله فلو كان مسلم لا تحذى بحذى إذا تعمد ترك التسمية، أو أنه لم يذبحها وإنما صعقها بالكهرباء فلا تحل بحذى، كما أن المسلم لو صعقها بالكهرباء ما تحل بحذى. فلا يلتبس الأمر عليكم إذا كانت الأطعمة التي ترد من أهل الكتاب لا تذبح وإنما تصعق أو تخنق أو تضرب، هذه ليست ذبيحة، هذه فطيسة، هذه ميتة. الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة. استأجرت شقة في مكة فوجدت فيها بعض الملابس، فقلت لحارس العمارة خذها فرفض مما له قيمة، أي ليست مما ينبذه الناس ويرمونه، إنما مما يطمع فيها أوصاف الناس، فإنك تحفظها عندك وتبحث عن صاحب الشقة الذي خرج، ولا بد أن اسمه معروف عند صاحب العمارة، وتبحث عن مكانه وتتصل به وتخبره بماله، وتحفظ هذه أمانة عندك، فما يأمرك به أو يأتي ويأخذها تفعل. وأما إذا كانت ليست ذات شأن، يعني أنها من الأشياء المستعملة غير المرغوب فيها، تتقرر فيها بما شئت، لأن الظاهر من أهلها أنهم تركوها رغبة عنها ولا يريدونها. سيقول امرأة من مكة تريد أن تحج وزوجها توفى وليس لها محرم، الذي يظهر لي أنه يجوز لها أن تحج لأنه ليس فيه سفر بالنسبة للحج لمن كان بمكة، ما دامت بمكة تمشي مع الناس مع المشاة، أو إذا كانت برفقة نساء لأن أبعد من فيها عرفة ولا تعتبر مسافة قصر، ولو ذهبت مع مجموعة نساء أرجو أن لا شيء عليه، إنما الممنوع هو سفرها. أسأل عن المبيت بمنى، هل هو واجب؟ وإذا بات الحاج في أيام التشريق بمكة هل عليه إثم علما أنه يذهب لرمي الجمار كل يوم؟ أقول المبيت بمنى واجب من واجبات الحج في أيام في ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك ليلة الثالث عشر لمن أراد التأخر ولم يريد التعجل، ومن ترك ذلك فقد أثم وعليه التوبة، وعليه ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء، إلا إذا كان من أهل الأعذار، فما لو كان مريضا استدعت حالته أن يدخل للمستشفى خارج منى، أو كان من العاملين لمصالح المسلمين مثل الأطباء والجنود ونحوهم من عمال الخدمات العامة، فإنهم يشبهون السقاة والرعاة، فلو فاتهم المبيت لا شيء عليه. فيقول كيف يكون التوسل بالقرآن؟ التوسل إنما يكون بأسماء الله تعالى وصفاته، ويكون بالعمل الصالح، ويكون بطلب الأحياء أن يدعو لهم. والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتدعو الله تعالى بأسماء الحسنى، أو أن تتوسل بعملك الصالح كقصة أصحاب الغار، فإذا قرأت القرآن وهو من الأعمال الصالحة تتوسل بقراءتك للقرآن التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا، تتوسل إلى الله تعالى بها، وكذلك تطلب من الإنسان الحي أن يدعو لك إذا كان من أهل الصلاح، كما طلب الصحابة رضي الله عنهم من العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقي له، هذا هو التوسل المشروع. أما التوسل بالأموال فإن هذا شرك، وعمل فاسد وباطل. وقد ترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وهو أفضل الخلق، ولم يتوسلوا به وإنما ذهبوا إلى عمه الحج. فليتنبه لهذا أن يخفى عليهم مثل هذه الأمور، ويذهبون للأضرحة ويطلبون من أصحابها حاجاتهم. عليهم أن يتقوا الله ويعلموا أن هذا العمل عمل منكر وشنيع، وإنما يطلب من الحي الصالح أن يدعو لهم، وهم يدعون الله تعالى ويتقربون إليه بأعمالهم الصالحة يقول نويت العمرة في شهر شوال وأنهيت وذهبت إلى مكة وأنهيت العمرة ونويت الحج وأنا ساكن في المدينة، فهل أحرم من مكة أم من المدينة؟ أين أنت؟ كنت في مكة فأحرم من مكة، وإن كنت رجعت إلى المدينة وتريد أن تأتي ثانية للحج فإنك تأتي محرما في الحج من أديار عنه، ويكون حجك مفردا إذا كنت من سكان المدينة. أما إذا كنت أديت العمرة وجلست هنا فإنك تحرم من مكانك من منزلك في مكة وتؤدي الحج. فيقول إنني أعمل سائقا لحافلة بين المدن، وعند التوقف لدى بعض المطاعم يقدمون لي هدية ب50 ريال زائد وجبة، هل يجوز أخذ هذا المبلغ والتوقف عندهم في كل رحلة؟ نقول إذا كنت لا تراعي مصلحتهم وإنما تراعي مصلحة الركاب، فأن تختار لهم المطعم المناسب النظيف الأفضل خدمة والأجوى الطعام والأنسب سعر، فلا شيء عليك في هذا لأنك لم تطلبه منهم. وأما إذا كان هذا المبلغ الذي تعطاه مقابل أن تحتال على الركاب وتلزمهم بأن يأتوا لهذا المطعم ويتركوا ما عداه، فأنت بهذا آثم وعليك التوبة. وسمعنا من بعض الناس أنه يقول بتحليل الفوائد الربا في البنوك، فماذا تقولون؟ نحن في حيرة من هذا. هذا أمر سهل ما يحتاج الإنسان يحتاج. الله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا. رد الله تعالى عليهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وفوائد البنوك هي فوائد، هي ليست فوائد وإنما هي خسائر، وهي عار ونار، وهي ربا صريح لا يجوز أخذها ولا يجوز التعامل بها بحال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومكل وكاتب وشاهدي وقال هم سواء. فلا تكن يا أخي في حيرة، وإنما كن فاهما لحكم الله وحريصا على إبراء ذمتك من المال الحرام. يقول هل يشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الملائكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي له الشفاعة العظمى، ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هذا بعد الأذان حلف له شفاعتي. وهو عليه الصلاة والسلام هو الذي يشفع الشفاعة العظمى في الموقف في القفل قفل القضاء، الشفاعة التي يتخلى عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يقوم محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، فيسجد سجدة طويلة ويفتح الله تعالى عليه من نحمد الله والثناء عليه، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع شفع، فيشفع في حكم القضاء فيقبل الله تعالى شفاعته، فيشفع صلى الله عليه وسلم في بعض أقوام يكونون من أهل النار فيخرجون منها، ويشفع في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. والشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلب من الله جل وعلا أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا يصح أن الإنسان يقول يا رسول الله اشفع لي، وإنما تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع نبيك في، تطلب من الله تعالى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم شافعا لك، لا أن تطلب من محمد عليه الصلاة والسلام أن يشفع، فهو لا يطلب منه، وإنما يطلب من الله أن يشفع فيه فيك محمدا عليه الصلاة والسلام. كل يوجد لدينا إمام لا يصلي بنا إلا صلاة الجمعة، يصلي الفروض. طيب هل لا يصلي الفروض مثلا أخشن؟ قد يكون منزله بعيد، ولأنه يحسن خطبة يأتي يصلي الجمعة والفروض يصليها في مكان آخر عند منزله في المسجد الذي قرب منزله، هذا كثير ويقع كثيرا من الناس، قد يكون إماما للجمعة في مكان ويصلي الفروض في مكان آخر. وأما إذا كان لا يترك الصلاة، تركه للصلاة هل هو ترك للصلاة بالكلية أو ترك للصلاة مع الجماعة؟ وكلا الأمرين خطأ، لكن ترك الصلاة بالكلية كفر، وترك الصلاة مع الجماعة معصية. ولكن إن شاء الله لا نظن أن من يصلي بالناس الجمعة أن يترك الصلاة مع الجماعة. ولعل السائل لا يعرف حال هذا الإمام، يسأل سؤال سبق أن أجبنا، يقول هل تجوز ركعة الطواف في أوقات النهي ثلاثة؟ نقول نعم، إذا طفت بعد صلاة الفجر أو بعد العصر أو وقت الزوال فإنك تصلي ركعة الطواف ولا شيء عليك. يقول هل يجوز للذي عليه هاد أن يأكل من لحم ذبيحته؟ نقول نعم، حج التمتع والقران والتطوع والأضحية الأفضل فيها أن تأكل وتجب وتتصدق، وإن أكلتها كلها إلا قليلا أهديته أو تصدقت به. وأما دم الجزاء فإنه يترك للفقراء ولا تأكل منه شيئا، كما لو وجب على الإنسان دم بسبب فعل محظور أو ترك واجب فإنك لا تأكل منه إلا ما تعطيه الفقراء خاصة. يقول قمت بعمرة في آخر رمضان ثم ذهبت للمدينة ثم أتيت بعمرة وجعلتها لوالدتي المتوفاة، وذلك كان يوم العيد وأريد الحج، فمن أين أحرم؟ هل أنا متمتع أم مفرد وهل علي هدي؟ الذي يظهر أنك ما دمت أتيت بالعمرة يوم العيد أنك أتيت بها في أشهر الحج، حينئذ ستكون متمتعا إذا حججت وتحرم بالحج من منزلك في اليوم الثامن من الحجة، لأنك أتيت بعمرة وحج ولو كانت العمرة لأمك والحج لك، الأخ يقول هل يجوز تعدد النية في الصيام؟ وينصح بالسؤال هذا، هل يجوز تعدد النية في الصيام؟ وينصح بالسؤال، استوضح منه بس شو المقصود بالتعدد النية؟ ما مرادك بتعدد النية؟ إذا كان يقصد مثلا فضيلة مثلا يوم الاثنين يوم الخميس وأيضا فضيلة أيام البيض مثل يوم غدا هو الثالث عشر، فيصومه الإنسان على أنه يوم الخميس وأنه أحد أيام الليالي البيض، إذا كان هذا قصده فإنه صحيح إن شاء الله ويرجى، وفضل الله واسع. ما إذا كان له معنى آخر فأرجو أن يوضحه، لأنه قد يختلف الكلام. إذا أن الإنسان أراد مثلا أن يصوم يوما ينوي به قضاء رمضان وكفارة فلا يمكن ولا يصح منه، إنما يكون لواحد منهما. وجدت مبلغا في أحد الأسواق وكنت محتاجا فأخذته، هل علي شيء؟ يظهر أنه بمكة عند إطلاق السؤال، والسؤال موجه لنا في مكة، فيظهر أنه وجده في مكة، ومكة لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. أولا لا يجوز لك أخذه، وإذا أخذته فلا بد أن تبحث عن صاحبه حتى تجده، ولو لم تجده إلا بعد عشرات السنين. فكونك أخذته لا بنية الإنشاد عنه ثم استهلكته فهاتان معصيتان، عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن ترد المال إلى صاحبه وتبحث عنه حتى تجده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، فإذا كنت تعرف صاحب هذا المال أو عندك القدرة على البحث عنه فخذ وابحث عنه، أما إذا لم يكن عندك استعداد فلا تأخذه. أولم يروا أن جعلنا حرما أمنا هذا البلد الأمين، فلا يجوز الإنسان أن يعتدي على المال في هذا البلد الحرام. يقول أنا أعمل في مكة وحررت من بلادي للعمل، فإذا أردت القيام بالحج أو العمرة هل يلزمني أن أخرج المدينة أو يكفي أن أذهب إلى التنعيم بالإحرام؟ أردت العمرة لا بد أن تخرج إلى شل أدنى الحل مثل التنعيم أو عرفات أو نحوها مما هو خارج الحرم، وأما الحج فمن منزلك، إذا أردت أن تحج فتحرم من منزلك، لأنك لم تأتي للحج ولا للعمرة وإنما أتيت للعمل. قل أريد أن أكون داعية، فما هي شروط الداعية مع العلم بأنني لا أحمل مؤهل علمي؟ فما الحج المؤهل العلمي؟ هو العلم، إذا كان عندك علم وحلم وبصيرة فهذا هو المؤهل العلمي. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا كنت على بصيرة فادعو، أما إذا كنت على جهل تتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم قبل العمل، لابد للإنسان أن يتعلم ثم يعمل ثم يدعو. أما أن الإنسان يدعو بدون علم أو يعمل بدون علم فهذا خطأ، وحتى تكون داعية اعرف ما لماذا تدعو، بماذا تدعو وكيف تدعو. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، إذا علموا دعوا. ليس من شرط الدعوة أن تكون عالما بكل العلوم، لكن إذا علمت شيئا علمه، عرفت كيفية الوضوء علم الناس الوضوء، عرفت كيفية الصلاة علم الناس الصلاة، عرفت مقادير الزكاة وكيفية إخراجها علمها للناس، وهكذا.
يقول نحن نعمل سائقين في موسم الحج وقد عملنا عمرة وأحرمنا من مسجد التنعيم وليس من الميقات راضي لأن السائق رفض إحرامنا، ما حكم هذه العمرة وهل علينا دم أم لا وما بديل الدم؟ إذا كنتم قاصدين العمرة عندما قدمتم فإن الواجب عليكم أن تحرموا من الميقات الذي مررتم به، ويظهر من سؤالك أنكم مررتم برابط في جحفة، فكان الواجب عليكم أن ترجعوا إلى جحفة وتحرموا منها. أما وقد أحرمتم من التنعيم فإن كل واحد منكم عليه دفع شاة من مكة توزع على الفقراء ولا تأكلوا منها. تقول هل هناك بديل؟ إذا كنتم لا تجدون قيمتا فتصوموا 10 أيام، كل واحد يصوم 10 أيام. قل هل سيئة مكة تضاعف كما تضاعف الحسنة؟ نقول لا، ولكنها تعظم. السيئة هي سيئة واحدة لكنها بدلا من أن تكون صغيرة تكون كبيرة. من يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. السيئات بمكة تعظم ولكنها لا يتضاعف عددها، وإنما الذي يتضاعف هو عدد الحسنات. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.